إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام،
ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم. بلغنا إلى حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن نواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط أبواب مفتحة لهما سوران، وعلى الأبواب ستور، وداعي الله تعالى يدعو على الصراط من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. وعن النواس قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داعي يدعو: يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا. والداعي يدعو من فوق الصراط، فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، إن تفتح تلجه. والصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل.
نزل الحديث الأول يذكرنا سلسلة هذا الإسناد، يذكرنا بما تكلمنا عنه في هذا الإسناد. الإسناد ده من وين؟ إيش العلاقة من الإسناد هذا وما تكلمنا عنه من الأربع؟ هنا أنا متعب جدا، لكن بركة الجلسة وشرف العلم يمنع أي واحد أن يموت إلا وهو يتعلم أو يعلم. هذه يعني سنة سنها علماؤنا وسلفنا. أبو زرعة المحدث الثقة الثبت يعني كان على فراش الموت يحتضر، وكانوا يلتفون حوله فيذكرون الحديث ويتذاكر معهم وهو يموت، حتى أنهم قالوا في سلسلة إسناد معين في حديث معين، قال: ليس على هذا المقام، يعني ليس الإسناد كما تقولون، لكن حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، مات بعدما سرد الحديث. الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، هذا علم من أعلام الأمة، شمس غابت عن سمائنا فخربت الدنيا ما خربت ببعض ضياع هؤلاء الثلاثة. هذا الرجل على فراش موته، يعني كان اشتد به الوجع والمرض جدا، وكنت أنا في العمرة يعني في هذه الأوقات، وكان الرجل على منتهى الأجل على الموت، وكانت يعني حتى كلهم وصفوا لي إن الإبر، ومع ذلك طلب منهم أن يضعوا أمام سريره المكبر يتكلم للناس بالدرس على ما كان يفعل بعد التراويح لما كان يشرح التفسير، وكان يفعل ذلك حتى لا ينقطع الخير. والإنسان يعمل دأبا في حياته ولا يعلم أي عمل سيرضى الله عنه به، لعل هذا هو العمل الذي ممكن يرضى الله عنه به فيدخله الجنة. فإن قصرت فسامحوني، لكن أردت بركة هذا الأمر، ولعله يشد الهمم للإخوة الذين يتخاذلون عن مجالس العلم وهم يعني لا يعرفون شيئا عن دين الله جل في علاه. أنا صعيق، كنت عند أخ كريم لنا، وسمعت الآن الحمد لله فتاوى يعني تشرح القلب وتسلج الصدر وتودي إلى القبر. هذه الفتاوى واحدة تسمى فقيهة العصر، رجل أطلق عليها قال عليها فقيهة العصر، وتهرف كثيرا بما لا تعرف. وآخر يتكلم أيضا في تفسير في القرآن، هذا الآن ما أحد حدثني ولا اتصل بها، أنا سمعت بأذن فقيهة العصر تفتي بفتاوى لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. كانت في الأبرة تسمع الأبرة والموسيقى لأن ما فيها شيء، وكانت هي مع أخت أخرى يعني لعلها هي محدثة العصر يا كمال، عشان الفقيه بيتفق مع المحدث. وحتى رجع إلى البيت الساعة الواحدة بالليل، ما في محرم، ما فيش حاجة اسمها محارم. الغرض المقصود هذه تدل على أن الإنسان وهو خاوي لا يعلم دين الله جل في علاه يفرط في أن يجلس فيتعلم حتى لعله لا يعمى عليه. يعني ارفع الجهل عن نفسك يا أخي حتى يعني تقف أمام ربك جل في علاه متعبدا له حقه. لكن هكذا نتيه ونتخبط بهذه الطريقة، والآن يتحكم فينا من لا يعرف عن دين الله شيء ويرفع على الأعالي فوق الآفاق على أن هذا هو فقيه العصر أو هذه فقيهة العصر وهذا عالم الرباني والإمام الذي يتبع وهو يهرف بما لا يعرف، هذه والله يعني ثلمة في حق طلبة العلم. فعلى الإنسان لعل هذه تجعله يحرص ويشتد على أن يطلب العلم. الغرض المقصود هنا الشيخ حفظ رحمه الله كان يقول ابن في راوي هنا ضعيف، أي نعم، فقال ولكنه مقرون. ما معنى مقرون؟ محدثون. وكيف يتغاضى الشيخ عن راوي فيه ضعف؟ الشيخ غض الطرف، فالشيخ الآن يصدر الباب إسناده صحيح وهو نفسه الذي ضعف ابن مصطفى هذا، فيقول هذا ضعيف ولكنه مقرون بيعتذر. يعني كيف يغض الطرف عن راوي ضعيف ويمشي الإسناد ويقول إسناده صحيح؟ لا حول، هذه مسألة يعني هل الوهم يدرك عالم رباني مثل هذا إنه هو يضاعف الراوي ومع ذلك يصدر الباب يقول إسناده صحيح؟ محدثون، هات ما عندك يا حمدي. نعم عمرو بن عثمان ثقة، فالمعول عليه هو إيش؟ عمرو بن عثمان، ليس هذا الراوي الضعيف. ولذلك هو قال هذا الراوي الضعيف، يعني كأنه بركة يبين لنا طريق آخر يقوي هذا الطريق، يعني هذا يقوي. هنا الشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا رائعا بديعا يبين للناس أن الإسلام طريق، وهذا الطريق طريق مستقيم لا وجاد فيه، مهده الله سالكا للسائرين. هذا الطريق وإن كان سهلا ممهدا لهؤلاء السائرين السالكين في هذا الطريق، صوره الله لنا هذا التصوير البديع ليقرب لنا المعقول محسوسا، وتقريب المعقول محسوسا هذا أوقع في القلوب وأشد تأثيرا على السامع وعلى السائر. فالله جل في علاه يصور لنا طريق الإسلام بأنه طريق مستقيم ممهد تمهيدا عاليا سالكا للسائرين، ولكن مع هذا التمهيد ومع هذه السهولة في السير يحتف هذا الطريق صعوبات ووعورة، وقوة هذه الصعوبات تتجلى في الشبهات والشهوات. فالطريق سهل يسير والطريق سالك لكل سائر، ومع ذلك هو وعر جدا. كيف الجمع بين الاثنين؟ طريق يكون سالكا ومع ذلك الوعورة تتضمن هذا الطريق، ليس في الطريق الوعورة، الوعورة فيما يكتنف هذا الطريق على جنبات الطريق شبهات وشهوات. سبحان الله، الله جل في علاه ييسر ويسهل الطريق للعباد الذين يسافرون ويهاجرون إليه، الذين يسيرون على نهج الخير حتى يرحلوا إلى ربهم جل في علاه بعدما يسهل عليهم هذا الطريق يصعبوا بهذه الصعوبات. هل في ذلك حكمة؟ نعم، حكمة عظيمة والله، إن الله ما جعل هذه الصعوبات ولا وعورة هذه الصعوبات حتى يذل بها المرء أو حتى يهلك بها المرء، لا والله لا يهلك على الله إلا هالك. لكن الحكمة العظيمة عند من يدقق النظر إن الله جل في علاه جعل هذه الطرق التي فيها النجاة تحتف بالشبهات والشهوات لأمور كثيرة، منها أولا ليميز الله الخبيثة من الطيب، والأمر الثاني حتى تتفاوت الدرجات بين الناس، فإن هناك من يكون في الفردوس الأعلى ومنه من هو أنزل درجة، وهذا التفاوت لا يكون إلا بهذه الصعوبات وهذه الشبهات وهذه الشهوات. أيضا ليبين الله جل في علاه ويميز بين الصادق والكاذب، ليميز الله الخبيث من الطيب، إن الله جل في علاه ادعى أقوام محبته وادعى أقوام السير على طريقه، ولذلك اختبرهم الله بهذه الشبهات وهذه الشهوات التي على جانب الطريق. ومع ذلك بعدما اختبرهم الله جل في علاه ليميز الخبيث من الطيب ويمحص السائرين، ما تركهم هكذا وما تركهم للهلكة، بل جعل لهم واعظا، هذا الواعظ يقع في القلوب وقعا قويا، ألا وهو واعظ الله أو هو داعي الله جل في علاه، وداعي الله هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره الله جليا أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم جليا في هذا الحديث، قال والداعي كتاب الله، الداعي كتاب الله يتضمن هذا الكتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا من الكتاب، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا الطريق مع سهولته، مع أن الله مهده تمهيدا بسيطا سهلا لكل سائر، وضع عليه هذه الصعوبات وهذه الوعورة ليميز بين الخبيث والطيب، ليفاوت بين الدرجات، ليبين الصادق من الكاذب. وأيضا فيه العجب العجاب ممن نجا من هذه المهلكات، ولذلك الملائكة إذا رأوا عبدا قيل له ادخل الجنة يقولون نجوت نجوت، عجب أتنجو هذه الشبهات والشهوات على حفتي الجانب، والإنسان فضولي. ولذلك ترى في الحديث الثاني التصوير البديع كل حد من شبهة وشهوة فيه أبواب، هذه الأبواب مفتحة ليست مغلقة، وفي عليها سطور، والإنسان كما قلت جبل على الفضول يتطلع إلى المخفي، فهو ينظر إلى جنبات الطريق، وإذا نظر استهواه أو استهوته شهوته إلى أن يطلع على ما في داخل الباب، فإذا استهوته شهوته فتح الباب، فإن فتح الباب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن فتحه ولجه، وهذا مصداقا، مشكات النبوة واحدة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حام حول الحمى أوشك أن إيش؟ أن يقع فيها، لابد أن يقع فيها. ولذلك هذه كما سنبين في الفوائد المستنبطة حسما للمادة وسدا للذريعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحوا، ويلك لا تفتحوا، هذه فيها دلالة أيضا على أن الفتن تطل برأسها على كل عبد سالك في الطريق إلى الله جل في علاه. هذه الفتن التي تطل عليه إما أن يستشرفها فتهلكه، وهذا أيضا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن أن من استشرف الفتنة أهلكته أخذته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور عن الفتن قال تنف لا فض فوق، فتنة المسيح الدجال. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجه الشاهد، أما قال أولا الحديث إذا استشرفت استشرفته وأخذته وأهلكته، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به في مكان فلينأ عنه، يعني إن كان هو في المشرق فيذهب هو إلى المغرب لا يتطلع له، لأنه لو استشرفه سيهلكه. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا سمع بالدجال فوثق في إيمانه وقوة يقينه، فلما ظهر إليه عليه آمن به واتبعه. لذلك نقول أن السلام يبين لنا هذا جليا، أن من فتح الباب ولج ولا محالة، ولج وإما أن يهلك مع الهالكين وإما أن تتقدمه رحمة الله جل في علاه فينجو. وكما قلت ما ترك الله العبد بين الجنبتين من هذه المهالك المهلكات من الشبهات والشبهات وحده، لا، قد أنار له هذا الطريق السهل الذي يسير فيه، قد أنار له الطريق بالداعي الذي يدعوه وهو كتاب الله جل في علاه. فلذلك كتاب الله ليل نهار يدعو المرء للتدبر فيه، لأن فيه النجاة وفيه الرفعة، كما قال الله تعالى وأنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، فيه الشرف وفيه الرفعة وأيضا فيه النجاة. فتدبر كتاب الله جل في علاه فيه النجاة، والناس يستظهرون كتاب الله جل في علاه، يجعلونه خلفهم ظهرية، ومع ذلك الله ليل نهار يسمعنا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فهذا الداعي هو كتاب الله جل في علاه، من تدبر كتاب الله نجا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أيها الناس إذا سمعتم ربكم يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه أمر تأتمر به أو نهي تجتنبه أو عظة من الله جل وعلا يسير بك إلى النجاة. والناس قلوبهم مختلفة، قلب رقيق فيه الإيمان يأتيه القرآن نور على نور يزيده إيمانا، فإذا تدبر في آية واحدة كانت النجاة في هذه الآية. وقلب وسط وقلب غليظ صلب صلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تدبر القرآن للخاصة، فيبقى أن الله جل وعلا أيضا ما ترك الناس هكذا، حتى الذي في قلبه الغلظ فإن الله جل وعلا لم يتركه فجعل له واعظا داخل القلب. هذا الواعظ هو الملك الذي له اللمة، وهذا من فضل الله ورحمة الله التي يتدارك بها عباده، جعل الله له ملكا له لمة، هذه اللمة من الملك يدعوه إلى الخير ويحث على الخير ويبين له طريق الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعي كتاب الله فلتتدبر كتاب الله، وهذا للخاصة، والواعظ هو الملك الذي يدعوك دائما من داخلك، نفس تأمرك بالخير يدعوك من داخلك إلى الخير ويحثك عليه، فإن سمعت للواعظ نجوت، وإن تدبرت لكلام الداعي نجوت. فنرى الله جل وعلا برحمته علينا بين لنا الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ممهدا للسالكين، ثم ايضا جعل فيه داعيا او جعل على راسه داعيا وجعل واعظا يعظ الناس، ولا يهلك على الله الا هالك. هذا بايجاز معنى التصوير البديع الذي صوره الله لنا في طريق المستقيم وهو الإسلام، وأيضا أصله وأسه وأساسه ورأس مالي وذروته الداعي والواعظ. والداعي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواعظ هو الملك الذي له اللمة. هذه بإجازة الكلام على، وسامحوني على الإجازة، أنا قلت أنا أتبرك بالجلسة اليوم من عناء التعب. والفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وهذا الحديث الثاني، اولا صحه القياس. من وين اخذنا هذا الاستنباط؟ صحه القياس، اولا بينا ان الاسلام طريق مستقيم، انا ابين لكم وانتم تجيبون، بينا الاسلام طريق مستقيم خلاص، والقران داعي والملك واعظ، وعلى جنبات الطريق ابواب، هذه الابواب حدود محارم الله، ومن يرعى حول الحمى لابد ان يقع فيها. بهذا التصوير قلنا بصحه القياس. كان تبدأ اجعل نفسك هذا صحيح، لكن اجعل بصرك في نفس الحديث الذي نتكلم تصل. أيوة، هذا الطريق المستقيم، هذا مثله هو الإسلام، يعني الإسلام طريق، ها؟ ولا هذا تمثيل؟ تمثيل، وهذا التمثيل يسمى إيش؟ قياس، مفهوم؟ ولذلك خذ عندك ردا على ابن حزم، كلما رأيت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثلكم فهو يقيس، إن ضرب الأمثال أصل القياس. وهذه أدلة واضحة ناصعة البياض على من ينكر القياس، وما أدري كيف ينكرون القياس، بل أنا أتيت بأكثر من مسألة ابن حزم يقيس فيها وهو من منكر القياس، وهذا سيظهر قريبا إن شاء الله في بحث معي. يقيس وهو ينكر القياس، ما يستطيع أنه ينفلت عن القياس. طيب، إذن الفائدة الأولى فائدة صحة القياس من تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالإسلام بطريق مستقيم، وأن القرآن داعي وأن الملك واعظ. الثاني حسم المادة وسد الذريعة. جاء الشرع دائما بمنع المحرمات، ومن تمام كمال هذا الدين الحنيف أنه ما يمنع عنك المحرم فقط، بل ويمنع عنك الطريق الذي يصل بك إلى رحمة منه، لأنك إذا سلكت الطريق لابد أن تصل. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ قول من عظم هذا الدين الحنيف أنه إذا حرم عليك شيئا حرم عليك السبيل إليه. ها؟ وين وجه الشاهد يا؟ لا، وجه الشاهد. طيب، وجه الدلالة. لما فتح الباب وما دخل، وما دخل. نعم، إذا فتح لابد أن، يبقى إذن إذا سلك الطريق للمحرم لابد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ايش، ومن حام حول الحمى اوشك ان يقع، يعني سيقع فيها. قال بعض العلماء هذا تاكيد انه سيقع فيها، ولذلك علماؤنا قالوا دائره المباح واسعه كبيره، تحتها دائره المكروه اقل، وتحتها اضيق منها دائره المحرم. فمن هنا، هذه المصيبه التي نقع فيها جميعا ويغفر الله لنا، فمن اطال في دائره المباح وقع على محال في دائره المكروه، ومن وقع في دائرة المكروه لا محالة أنه ولابد سيقع في دائرة المحرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن الوسائل لها أحكام، المقاصد، وجاءت الشريعة بسد الذرائع. أريد من الإخوة الأفاضل إذا وافقونا على هذا الاستنباط من هذا الحديث أن يأتونا بمثلين في سد الذريعة من الشر. لا اصبر، ها؟ غض البصر كيف؟ طيب ايش الدليل؟ احسنت، جزاك الله خير. ها؟ لا اصبر، مع نفس الباب اللي يتكلم به الاخ، قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا، وهل البصر حرام؟ البصر حرام؟ اجيبوا، البصر حرام. طب حيوا فيها القلب عشان مبقاش تعبان هموت. النظر للمرأة حرام؟ هو الحاصل الآن، أقول لكم شيء الآن، إذا قلنا النظر إلى المرأة حرام، صحيح الراجح أن حرمته حرمة وسائل وليست حرمة مقاصد، يعني حرمة النظر للمرأة ليس حرمة لذاتها، صحيح أنه حرمة لغيره، لأن النظر وسيلة إلى الزنا، والمحرم لذاته هو الزنا، وكل وسيلة تصل بالإنسان إلى الزنا تحرم تحريم الوسائل للمقاصد. فأخطأتم في الطرفين. الصحيح الراجح أن نقول تحريم النظر للمرأة ليس مقصودا لذاته بل لغيره، ولذلك قلنا تحريمه وحله من باب الحاجيات لا من باب الضروريات، والبيع والشراء من الحاجيات ليس من الضروريات. ليس من الضروريات أن تبيع المرأة وتشتري، تذهب إلى بيتها وأحد يشتري وغيره ويبيع، فنقول هو من باب الحاجيات، ولذلك نقول لابد للمرأة أن ينظر للمرأة التي يبيع لها ويشتري. لما؟ لأنه إذا حدثت الخصومة بعد ذلك لابد أن يسأل هذه المرأة التي اشترت منك؟ نعم، وتحصل المنازعة، وفض النزاع لا يكون إلا بالتعرف كما قال الأخ أو النظر إلى الوجه. فهذه من باب الحاجيات أباحت النظر للمرأة، لأن تحريم النظر ليس من باب المقصود لذاته، ولكن تحريم النظر من باب الوسيلة، لأنه يصل إلى المحرم قصدا أو أصالة وهو الزنا. واضح ثمرة ذلك في الحرب. في الحرب نظر رجل لامرأة، خلاص، أو نقول هو أراد رأى امرأة، وطبعا الحرب محرم فيها قتل النساء، فرأى رجل ملثم فشك هذا رجل أو امرأة، فأراد أنه ينزع اللثام ليرى هذه امرأة وأنها لا تقاتل، فلابد أن لا تقتل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فنقول له أن يفعل ذلك ولا ما له؟ له، ولو فعل حتى ولو فعل قاصدا ينظر إليها. طيب نقول له ذلك، لكن هل له إذا اشتاق إليها كامرأة أن يزني بها؟ ليس له ذلك حتى ولو اضطر إلى ذلك سبيلا. يعني رجل اشتدت به الشهوة، هل له أن يفعل ذلك؟ لما؟ لأنه محرم لإيش؟ لذاته. أما المحرم بالوسائل بيغض الطرف عنه في بعض المواطن. فالصحيح الراجح أن النظر محرم كوسيلة لا كمقصد. أيضا من الأمثلة في الشرع سد الذرائع وحسم المادة، وليس محرما لذاته بل محرما لغيره، مثل المثل الثاني، سند ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله، بل هذه قربة، إنك تسفه أحلام الكافرين وتصب الآلهة التي تعبد من دون الله جل في علاه قربة لله جل في علاه، ومع ذلك حرمها الله جل وعلا، لكن تحرمها ليس لإيه؟ ليس لذاتها، لكن محرمها لغيرها، لأن هؤلاء الكفار إذا سمعوا السب لآلهتهم سبوا من؟ سبوا الله جل وعلا، فسدها الله جل وعلا حسما للمادة وسد لذاتها. أيضا بيع العنب لمن يعتصره خمرا، بيع العنب حلال لذاته لكن حرم لغيره عندما يباع لرجل يعتصره خمرا ويبيعه خمرا. الفائدة الثالثة نجاة الإنسان في تدبر القرآن، وهلاك الإنسان بمفهوم المخالفة، هلاك الإنسان في هجران القرآن. أما هذه الفائدة أخذت من داعي الله، لما قال داعي الله هو القرآن، والقرآن تدبره فيه النجاة. إذن مفهوم المخالفة هجران القرآن فيه الهلاك، وهجران القرآن على أنواع ثلاثة: هجر قراءة، وهجر سماع، وهجر تدبر. وقد ذم الله جل وعلا الذين يهجرون القرآن، وقال في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالهجران ثلاثة: هجران قراءة، تراه لا يقرأ، بيته خرب، صدره خرب، لا يقرأ كتاب الله جل في علاه ولا تدبر فيه. هجر قراءة وهجر سماع، وهذا يغفل عنه كثير. بعض الإخوة لهم مراجعات في القرآن، له جزء بيراجعه أو جزئين، فإذا قرأ هذا الجزء يقول قد اكتفيت، أنا الآن أخذت القرآن ولست بهاجر له. لا، الصحيح أن هجران القرآن هجران سماع، لأنك بالسماع تتدبر أكثر من القراءة. أما القراءة فهي محافظة على ما في صدرك مما بحفظك، وأما السماع يجعلك تتدبر أكثر. وأكثر هذه الأمثلة التي تبين لنا ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل القرآن، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هذه دلالة على التدبر بالسماع. ولذلك لما قرأ ابن مسعود القرآن وبلغ قول الله تعالى: فإذا جئنا من كل أمة بشهيد بك على هؤلاء شهيدة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمونها. فقال: وجدت عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، أو رأيت عينيه تذرفان. ونسلم يبكي، وما بكى لما نزل القرآن من جبريل عليه، لا، بكى بإيش؟ بتدبره وسماعه من غيره. الثالث هجر العمل. إذن هجر القراءة، هجر السماع، هجر العمل. ليل نهار يسمع الله جل في علا يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فيؤولها ويقول: إن أكلنا الربا قليلا فيصح ذلك ولا يسمع لنداء الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهو يهجر العمل بالقرآن. فهذا هجر أيضا ليس فيه النجاة. إذن النجاة في تدبر القرآن وعدم الهجر، والهجر أنواع ثلاثة: هجر قراءة، هجر سماع، هجر عمل. الفائدة الرابعة: الجليس الصالح والجليس السوء، رفقة الخير. فإن الإنسان نجاته برفقته، لا تسأل عن المرء، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. فجليس الصالح إما يأمرك بخير، وإما يقرك على خير، وإما تراه في خير فتغار أو تغبطه على هذا الخير فتعمل بهذا الخير، هذا الجليس الصالح. وأما جليس السوء والعياذ بالله، إما يأمرك بشر أو يقرك على شر أو تراه في شر فإيش فتلحق به في هذا الشر. لكن يا ترى هذه الفائدة من أين تأخذ من هذا الحديث؟ عجيب هذا. كم أربعة الإخوة تتدبر. قلنا لكم طلبة العلم ليس طالب العلم الذي يعلم الحلال من الحرام، طالب العلم الذي يدرك خير الخيرين وشر الشرين، وهذه لا تكون إلا بالتدبر. تأمل تدرك. باب شمس على باب الصراط، ده باب الصراط فيه أهوال. من هم الباب الصراط؟ احنا بعدنا عنه خلاص الحمد لله. داعي يدعو ماله الداعي. ايوه انت يعني الخيط لو تمشي عليه يبقى اذا وجه الشاهد من الحديث اللي استنبطنا منه هذه الفائده: داعي على اول الطريق داعي، وفوق الطريق واعظ. هذا وجه الشاهد: داعي وواعظ. هؤلاء جلساء ايش؟ جلساء الخير. هؤلاء هم الذين رفقة الخير، فبالسماع لهما فيه نجاة. جليس صالح يدعوك إلى كتاب الله، وواعظ يقول لك لا تفتح الباب، إنك لو فتحت الباب ستلج هذا الباب. فالجليس الصالح دائما يعظك ويدعوك إلى الخير. أيوة نعم، احنا قلنا الداعي اللي هو القرآن، والواعظ الملك الذي يذكر لما. ولذلك ورد في بعض الآثار: من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكتفي بهؤلاء فالنار تكفيه.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل ربي الله ثم استقم.
هو الحديث إن شاء الله هذا سيأتي تفصيله في صحيح مسلم، لكن أردت أن أبين مسألة مهمة: ما مناسبة هذا الحديث لما قبله من الأحاديث؟ بينا أن المصنف كان فقيها له تصنيف عالي الجودة، بين لنا التصفية قبل التحلية. ما مناسبة هذا الحديث مع الباب الذي ذكره المصنف بالواعظ والداعي؟ نعم طيب نعم انا اقول المناسبة، بس احسنت جزاك الله خير. اريد المناسبة. احسنت، هذه جيدة، بس انا اريد تفصيل اكثر، لكن احسنت. حسن. طيب انا اقول توافقوني او تخالفوني، اما ان لنا ان نقول بان المناسبة طريق النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الاول الطريق المهم وهو الصراط المستقيم وهو ايش؟ الاسلام. فبين لنا حال الطريق بما فيه من صعوبات وما على جنبته الصراط من شبهات وشهوات، ثم بعدما بين لنا الطريق قام القائم فقال: يا رسول الله، وما حال وما بال السائر على هذا الطريق؟ كيف ينجو؟ فبين لنا الطريق وكيف يسير عليه المرء والذي على الطريق من وعظ ودعوة، ثم كأن قائلا قام قال: يا رسول الله، ما بال السائر، حال السائر، وصف السائر، إن كان سينجو بالداعي وينجو بالواعظ، حاله، سماته، صفاته التي بها يقبل داعي الله ويقبل واعظ الله ولا يأبى. فنقول بين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام القائم يبين حال السائر، قال: حال السائر الذي يقبل دعوة الداعي ويقبل وعظ الواعظ أن يكون من الذين آمنوا حقا فقالوا ربنا الله. أولا آمنوا، لأن في الرواية الأخرى قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال حاله أولا آمن بالله ظاهرا وباطنا،
ثم بعد ذلك طبق هذا الإيمان واقعا بأركانه وجوارحه فاستقام على طريق الله جل في علاه. هذه المناسبة، ما أدري توافقون ولا تخالفون؟ توافقون؟ طيب هذه المناسبة. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله هذه باللسان، وهل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن معشر من آمن بلسانه يدخل الإيمان ويحسب عند الله مؤمنا ونجاته في النهاية إلى جنات الخلد إذا آمن بلسانه؟ لا والله، إن الإيمان لا يقبل عند الله جل في. أما الإسلام ظاهرا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، ذمته في ذمتنا وأمان في أماننا، وإذا تزوج منا تزوجنا منه لأنه قال لا إله إلا الله ظاهرا أصبح مسلما مع المسلمين. لكن لو خالف قلبه ولسانه فهو عند الله من المنافقين كما سنبين. المهم الغرض المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله، قل بلسانك ربي الله، والأدلة على ذلك كثيرة. قولوا آمنا بالله إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي يا عم كما في الصحيحين قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا الأمة بأسرها، أمة الدعوة لا أمة الإجابة، أمة الدعوة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تنجحوا في الدنيا وفي الآخرة. ثم عندنا أدلة أقوى من ذلك تبين أن الركيزة على القلوب ما هي؟ ما؟ أحسنت، بس أنا أريد الآن أن أبين نقطة. الإيمان باللسان لابد من إيمان في قلب، لأن القول قول إيه؟ قول اللسان وقول قلب. هذا هو، قال مصدقا بها قلبه، وفي الحديث عبان بن مالك قال صادقا بها قلبه مستيقنا بها قلبه، فشرط أن يكون قول القلب، وقول القلب والتصديق بالله جل في علاه، التصديق والاعتقاد الجازم. إذن قول باللسان وقول بإيش؟ بالجنان. أقول بالنسبة لهذه الجملة هي جملة التوحيد، قل ربي الله، الناس فيها على ثلاث: مؤمنون خلص قالوها باللسان وصدقوها بالقلب وأذعنوا وانقادوا بالأركان. إذا قالوها باللسان وصدق القلب اللسان وأيضا انقادوا واستسلموا لله جل وعلا بالجوارح. والصنف الثاني مؤمنون مخلطون، هؤلاء الذين قالوها باللسان وصدقوا بالقلب لكن ليس التصديق التام وأيضا لم ينقادوا الانقياد التام. هؤلاء الذين قال الله فيهم وآخرون مرجون لأمر الله، هؤلاء وصفهم الله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء إن شاء الله إلى العفو وإلى المغفرة لأن رحمة الله سبقت غضب الله جل في علاه. الصنف الثالث والصنف المهم وهم الذين هم أعتى الناس على المسلمين، الذين قالوها باللسان ولم تدخل إيش؟ القلوب، وهؤلاء المنافقون وهم أضر الناس على أهل الإسلام. هم نصبوا أنفسهم حربا على الإسلام وعلى أهله وعلى أولياء الله جل في علاه، لأنهم قالوها باللسان ولم تدخل بشاشة الإيمان في القلب. إذا قل ربي الله المقصود بها لا تقولها بلسانك فقط، ولكن قل باللسان وبالقلب مصدقا باللسان. قال ثم استقم، والاستقامة أمر بالاتباع ونهي عن الابتداع أو فعل كل مأمور وترك كل محظور، هذا معنى الاستقامة. والاستقامة استقامتان، استقامة ظاهرة واستقامة باطنة. أما الاستقامة الباطنة استقامة القلب بالتصديق والإذعان والانقياد والاستسلام لله جل في علاه مع المحبة والإنابة والتوكل كل أعمال القلوب. والاستقامة الظاهرة هي كلها وجلها ورأسها هو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل ربي الله ثم استقم، تفصيله إن شاء الله سيأتي في صحيح مسلم. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. سامحوني إن قصرت عليكم في الدرس، لكن أنا أردت بركة الجلسة، ولعل الله جل وعلا يتم علينا هذا الخير ولا يقطعه أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله.